الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تحذر من أن أي هجوم على أراضيها ومصالحها ورعاياها سيواجه برد حاسم وقوي. جيش الاحتلال يواصل ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية ضد أهالي غزة واستهداف المناطق السكنية في القطاع. القوات الصهيونية تشن حملة اقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها مواجهات ودهم لمنازل الفلسطينيين. تفاصيل النشرة. عشية عشرة الفجر المباركة والذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، زار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه وقرأ سورة الفاتحة على روحه الطاهرة. كما حضر قائد الثورة الإسلامية عند قبور الشهداء بهشتي ورجائي وبهنار وشهداء حادثة 28 من يونيو سنة 1981 ودعا لهم بعلو الدرجات. بعد ذلك توجه سماحته لزيارة قبور شهداء الحرب العراقية التي فرضها نظام صدام البائد على إيران في ثمانيات القرن الماضي وقرأ سورة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة. وفي سياق متصل، جدد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وأعضاء حكومته صباح اليوم العهد والميثاق مع الإمام الخميني طاب ثراه بحضورهم عند مرقد مؤسس النظام الإسلامي في إيران، ووضع رئيس الجمهورية إكليلا من الزهور على المرقد الطاهر للإمام الخميني، وذلك بمناسبة بدء عشرة الفجر المباركة الذكرى السنوية 45 لتأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران. نفت ممثلية إيران في الأمم المتحدة أنباء إرسال رسائل عديدة من الولايات المتحدة إلى إيران خلال اليومين الماضيين، مؤكدة أن أي هجوم على الأراضي الإيرانية أو مصالحها أو رعاياها خارج الحدود سيواجه برد حاسم وقوي. وزعمت بعض وسائل الإعلام أن واشنطن وجهت خلال اليومين الماضيين عدة رسائل إلى طهران عبر وسطاء، مفادها أنها لا تريد حربا واسعة النطاق، وحذرت من أن توسيع الحرب سيرافقه تحركات من جانبها. وردا على ذلك، حذرت إيران من وقوع أي هجوم على أراضيها واعتبرت ذلك بأنه خط أحمر وسيواجه بالرد المناسب. واصل جيش الاحتلال الصهيوني ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية ضد أهالي غزة واستهداف المناطق السكنية في القطاع، مما أسفر عن الشهداء الجدد، وذلك بعد أن ارتكب 13 مجزرة خلال الساعات الماضية. في غضون ذلك، أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 26,751 شهيدا و65 1,636 جريحة. وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، فيما يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. دمرت كتائب القسام بالقذائف الدبابتين وجرافة لجيش الاحتلال الصهيوني فيما اشتبك مجاهدها مع جنود الاحتلال غربي مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عسكريي الكيان. بدورها استهدفت سرايا القدس 4 آليات عسكرية للصهاينة بالقذائف، وحشود جيش الاحتلال بقذائف الهاون في خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى خوضها اشتباكات عنيفة مع الصهاينة بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في المنطقة ذاتها. إلى ذلك تعرضت جرافة صهيونية غربية مدينة غزة إلى استهداف مباشر من قبل كتائب المجاهدين بقذيفة RPG حققت إصابة مباشرة فيها. نفذت قوة الاحتلال الصهيوني حملة اقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها مواجهات ودهم لمنازل الفلسطينيين. وسائل إعلام فلسطينية أكدت اقتحام الصهاينة بلدة جبع جنوب جنين، وقاموا بمداهمة عدد من منازل الأهالي، مشيرة إلى اعتقال مواطن فلسطيني بعد مداهمة منزله في بلدة بيت فجار في بيت لحم. إلى ذلك اندلعت مواجهات بين الجنود الصهيوني وأهالي مخيمي عسكر القديم والجديد في نابلس بعد دخول آليات الكيان للمدينة وتعمدها تخريب البنية التحتية. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوة صهيونية مناطق متفرقة في المدينة وقامت بتفتيش منازل السكان. هدد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الذي زعم أن جيش الاحتلال سيسحب بعضا من فرقه القتالية من غزة لتوجيهها إلى شمال الأراضي المحتلة، في إشارة لاحتمال شن عملية عسكرية ضد جنوب لبنان. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في وقت لا يزال فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي يصارع للخروج من رمال غزة، يتجه شمالا في مواقفه التي حملت إمكانية تصعيد على الجبهة الشمالية مع لبنان، تهديد أشار إليه وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الذي زعم أن جيش الاحتلال سيسحب بعضا من فرقه القتالية من غزة لتوجيهها إلى شمال الأراضي المحتلة، في إشارة لاحتمال شن عملية عسكرية ضد جنوب لبنان. تهديدات قادة الاحتلال ضد لبنان لم تتوقف منذ بداية عملية طوفان الأقصى، عندما قرر حزب الله الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية. تلك المنطقة الحدودية لا تزال تشهد عمليات نوعية، يعمل حزب الله، وفي رسائل مباشرة لقادة الكيان أصابت مواقع الاحتلال في مقتل، بينما يفرض الرعب نفسه على مستوطني الشمال ومعه ما يزيد عن 100,000 مستوطن أصبحوا لاجئين وسط الكيان، وأصبحوا ورقة ضغط على حكومة نتنياهو وأهدافها الضائعة في ثنايا قطاع غزة، في إشارة لما تتعرض له قواته على يد المقاومة الفلسطينية. وكانت لافتة مؤخرا مجموعة الأسلحة النوعية التي كشف عنها حزب الله في مواجهة العدو الإسرائيلي، وذلك ضمن الاشتباك الاستثنائي الذي يخوضه على الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة. وبحسب مراقبين فإن ظاهر المواقف عكس باطنها، فإسرائيل لا تريد حربا مع حزب الله، وهي ترغب في استنفاذ الخيارات السياسية وتعمل على إيصال رسائل سياسية عبر وسطاء ومفادين غربيين إلى بيروت. بالمقابل تشير صحيفة يديعوت أحرونوت إلى مستوى الإرباك الذي وقعت فيه سلطات الاحتلال في تعاطيها مع التطورات الميدانية في الجبهة الشمالية مع حزب الله، متحدثة عن معضلة أمام الجيش تتمثل بضرورة توعية المستوطنين في الشمال ليكونوا على استعداد في حال توسع القتال.
قالت وكالة رويترز عن قيادي كبير في حماس قوله إن مقترح باريس لوقف إطلاق النار يشمل 3 مراحل. وأوضح القيادي أن المرحلة الأولى تتضمن الإفراج عن المدنيين مثل النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، بينما تشمل المرحلتان الثانية والثالثة إطلاق سراح كل المجندين والمجندات وتسليم الجثامين. إلى العناوين. إيران تحذر من أن أي هجوم على أراضيها ومصالحها ورعاياها سيواجه برد حاسم وقوي. جيش الاحتلال يواصل ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية ضد أهالي غزة واستهداف المناطق السكنية في القطاع. القوات الصهيونية تشن حملة اقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات ودهم لمنازل الفلسطينيين. في أمان الله.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 دقيقة مساءً حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: المغرب وسندان التطبيع. سوف نتوقف في لقائنا لهذا اليوم عند تصاعد الغضب في الشارع المغربي فيما يخص بمسألة التطبيع، والشعب يريد إسقاط التطبيع. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا. يتصاعد الغضب الشعبي في الشارع المغربي الذي ضاق ذرعا بتجاهل السلطات لمطالبه بإسقاط التطبيع وإلغائه مع الكيان الصهيوني، بحيث سجلت 111 مسيرة في يوم واحد في 60 مدينة مغربية، في حين استمرت المساعي لتسليم عريضة ضد التطبيع إلى رئيس الحكومة التي رفضت تسلمها الأسبوع الماضي. فمنذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة تعالت أصوات المغاربة المطالبة بإلغاء التطبيع مع كيان الاحتلال وأغلاق مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب. وبدأ الشارع الغاضب أكثر إصرارا على مطالبه في ظل التعنت الرسمي وتجاهل المطالب الشعبية، بحيث أن المدن المغربية أصبحت تشهد استمرارا للتظاهرات الحاشدة والوقفات الاحتجاجية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني. وتحول يوم الجمعة من كل أسبوع إلى موعد ثابت للخروج إلى الشارع في مختلف المدن، تنديدا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة واستمرار عمليات الإبادة الجماعية. المراقبون يرون أن رفض السلطات وتلكؤها في الاستجابة لمطالب الشارع الداعي إلى إلغاء اتفاق التطبيع المشؤوم سيفاقم الاحتقان في أرجاء المغرب وينذر بالمزيد من التطبيع. وبالنظر إلى رفض الحكومة المغربية تسلم العريضة الشعبية التي وقعت عليها أيضا المؤسسات والمنظمات المغربية المطالبة بإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني، فإنه يتوقع أن تعقد لجنة العريضة اجتماعا قريبا لمتابعة الموضوع والنظر في الخطوات المستقبلية المتبعة. ومن جهة أخرى، أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطين بيانا عقب رفض الحكومة تسلم العريضة الشعبية أكدت فيه أن خطوة الحكومة في منتهى الخطورة على بنية النظام الدستوري والقانوني في البلاد ورفض لإدارة الشعب أو لإرادة الشعب. وفي الوقت الذي ينص القانون على جمع 3000 توقيع لتتم متابعة أي قضية، فإن استمرار الشعب المغربي في جمع التوقيع على العريضة وجمع أكثر من 10000 توقيع ينذر بتفاقم الخلاف بين الحكومة التي يحتمل أنها خضعت للضغوط الأمريكية وكذلك الغربية، والشعب المغربي الذي أسقط التطبيع عمليا، ما يعني أن النظم في المغرب أو النظام في المغرب وضع نفسه بين مطرقة المصالح الجيوسياسية من جهة وسندان الضغط الشعبي من جهة أخرى. ونظرا لعدم وجود مؤشرات على انتهاء المجازر في غزة، فإن النظام في المغرب سيظل تحت الضغط طالما استمر العدوان. تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج في صدى المغرب العربي. المغرب وسندان التطبيع هو محورنا. ومعالي من البحرين تقول: شعب ينبض بالحياة لا يمكن حقد العالم أن يميته أو يطفئ نوره، في إشارة للشعب الفلسطيني الذي يقاوم تحت حقيقة نيران الاحتلال والإبادة الجماعية والاعتداءات الواضحة في هذه الأيام وما جاءت طبعا في هذه الفترة. ألف تحية لك أختي الكريمة، والشكر والتقدير أيضا من الأخوان والأخوات الذين يشاركون حقيقة معنا في هذا البرنامج. إلى رسالة من الأخ أبو باسم السامدي عبد منصور داود الذي بعث إلينا برسالة صوتية، أشكره جزيل الشكر على هذه الرسالة، استمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أتمنى من المملكة المغربية التخلي عن التطبيع مع الكيان الغاصب، الكيان المجرم، الكيان الذي احتل فلسطين، الكيان الذي يقتل أخواننا الفلسطينيين. فلا داعي للتطبيع مع هذا الكيان المجرم، الكيان الغاصب، ولا داعي لأخواننا المغربيين أن يدخلون ضمن لعنة اليهود الذي مؤمن يتولى فإنه منهم. فإن كانت الصحراء الأربية تابع للمغرب أو للجزائر، فهنالك محكمة دولية ستحكم لمن ستعود هذه الصحراء. فلا داعي أن تطبع الدولة المغربية مع الكيان الغاصب مقابل اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالصحراء الأربية، إنما هي تضع الفتن بين الشعوب العربية. لبرنامج صدى المغرب العربي، عبد المنصور داود السامدي، اليمن.
شكرا جزيلا عبد منصور داود السامدي من اليمن على هذه الرسالة الصوتية. ونحن نحاول في لقائنا هذا طبعا مستمعين الأكارم أن نتوقف عند حقيقة تعنت النظام المغربي الذي لم يوقف حقيقة التطبيع مع الاحتلال ولم يلغيه بالكامل، طبعا كما تأتي تلبية لما يطلبه الشعب. وهل أن النظام تلقى وعود من أمريكا والغرب يعني مقابل التطبيع مع الاحتلال في قضية الصحراء مثلا؟ أمريكا التي يعني تعودنا عليها أنها لا تفي بوعودها، هل هذه المرة تأتي وتفي بالوعود التي تقطعها للمغرب، أم أنها تصبح حقيقة حبرا على ورق كما شاهدنا وتابعنا في فترات عديدة؟ هل سيوقف الشعب المغربي تظاهراته ضد التطبيع في الوقت الذي ينص القانون المغربي على تلبية الحكومة؟ نحن أشرنا حقيقة إلى هذا الموضوع للمطالب الشعبية بجمع 3000 توقيع. ماذا يعني عدم اكتراث الحكومة بالعريضة الشعبية التي وقع عليها أكثر من 10,000 مغربي وقدموها حقيقة للحكومة إلى جانبه حقيقة النظام المغربي؟ هل سيضطر في النتيجة إلى أو في المحصلة إلى القبول بمطالب الشعب ويلغي التطبيع مع الكيان الصهيوني، أم لا سيستمر في تعنته وعنجهيته هذه التي رأيناها إلى هذا اليوم؟ توقف عند هذه الوقفة، نعود لكم بعدها إن شاء الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام، والشكر والتقدير لكم لمتابعتكم إيانا في هذا البرنامج. إلى ضيفنا إلى القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد السيد أحمد، تحق بركبنا. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا بيك وأهلا بكم
الله. الله يبارك فيك إن شاء الله دكتور. أشكر لك أتاحت الفرصة لنا وحضوركم في هذا اللقاء. نبدأ حقيقة بهذا السؤال، لماذا لم يوقف النظام المغربي التطبيع مع الاحتلال ويلغيه بالكامل تلبية لمطالب شعبه؟
طبعا يعني نعلم جيدا أنه النظام المغربي تاريخيا وليس الآن لديه علاقات كانت يعني في الماضي علاقات يعني وطيدة وسرية مع العدو الصهيوني، ومؤخرا تم توقيع يعني اتفاقية تطبيع مع هذا العدو. نعلم جيدا انه الشعوب دائما ما ترفض يعني اتفاقيات التطبيع، لكن يعني الحكام، وهذه هي يعني الكارثة في مصر، كامب ديفيد منذ 45 عاما ولا زال الشعب يرفض هذه الاتفاقية ويعتبرها اتفاقية خزي وعار. نفس الشيء في الأردن، وادي عربة، نفس الشيء يعني أصله كل الاتفاقيات تتم يعني على غير إرادة الشعوب، لكن الحكام المنبطحين لهذا العدو الصهيوني يسعون إلى يعني التطبيع الكامل مع هذا العدو، يسعون إلى الانبطاح أمام هذا العدو، ويعتقدون أن يعني رضا هذا العدو من رضا السيد الأمريكي، وبالتالي يعتقدون أنهم يحافظون على عروشهم يعني عمليات التطبيع مع هذا العدو.
هل أن النظام يعني تلقى وعود من أمريكا والغرب يعني مقابل التطبيع مع الاحتلال في قضية الصحراء مثلا دكتور؟
طبعا يعني دي واحدة من القضايا التي يعتقد النظام المغربي أنه يمكن أن يكون مدعوما فيها من قبل يعني الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، وبالتالي ممكن تقوم إلى إرضاء هؤلاء من أجل تحقيق بعض المصالح. وقضية الصحراء أحد أهم هذه القضايا التي يحتاجون فيها للدعم الغربي، لكن خلينا نؤكد على انه يعني الى جوار ذلك استمرارية يعني هذه الانظمة في الحكم مرتبطة ارتباط وثيق بالتبعية للنظام الغربي، خاصة ان هذا النظام وخاصة الولايات المتحدة الامريكية استطاعت خلال 15 عاما الماضية أن تتلاعب بمصير شعوب المنطقة. وشفنا يعني الربيع العربي المزعوم، وشفنا يعني الثورات الملونة التي انطلقت في بعض الدول العربية، كانت إلى حد كبير المغرب جزء منها، لكن الحماية الغربية يعني منعت يعني سقوط النظام في المغرب، أو أن تكون المغرب بعيدة إلى حد ما عن يعني هذه الثورات الملونة التي يعني وجدت في أو تم الدفع بها في مصر وتونس ويعني ليبيا واليمن وسوريا. أعتقد أن هذه الثورات التي صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية كان النظام المغربي
محصن إلى حد كبير بسبب انبطاحه للعدو الأمريكي والتبعية للعدو الأمريكي.
طيب ويعني في هذا الإطار ودائما نحن تعودنا على عدم الوثوق بالولايات المتحدة الأمريكية لأنها لا تفي بوعودها، هل هذه المرة يعني لربما أمريكا تفي بوعودها التي تقطعها للمغرب أم أنها تصبح حبر على ورق؟
يعني احنا عارفين ان الولايات المتحدة الامريكية تستخدم هؤلاء الحكام كخدم لديها لخدمة مصالحها وتحقيق المصالح الامريكية بالاساس، واحنا شفنا كل التابعين والخاضعين والخانعين بدءا من مبارك وبن علي ويعني علي عبد الله صالح وكل يعني الحكام الذين يعني انصاعوا للعدو الامريكي والذين كانوا يعملوا في خدمة العدو الامريكي يعني تم بيعهم والاطاحة بهم ولم يقف خلفهم، وكان اخرهم عمر البشير. يعني اعتقد انه المسألة ان الولايات المتحدة الامريكية تستخدم هؤلاء كورقة ثم يعني تلقي بهذه الورقة في اقرب صندوق قمامة حين يعني تتم استخدامهم يعني على هؤلاء الحكام أن يعوا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تحقق لهم مآربهم، والولايات المتحدة الأمريكية تبحث فقط عن مصلحتها وتسعى إلى تحقيق مصالحها على حساب هذه المجتمعات وهذه الشعوب.
نعم، وبالتالي يعني هل سيوقف الشعب أو سيوقف الشعب المغربي تظاهراته ضد التطبيع أم سيضطر إلى غير مسألة؟
يعني احنا نعلم جيدا أنه الشعب المغربي مثله مثل يعني شعوب المنطقة سواء العربية أو الإسلامية التي يعني لديها حاجز نفسي مع هؤلاء اليهود الصهاينة الذين يعني استولوا على الأرض العربية والذين لديهم مشروع طموح لاسم إسرائيل الكبرى ليمتد من النيل إلى الفرات، يسعى إلى الاستيلاء على الأرض العربية، يسعى إلى يعني سلب خيرات وثروات هذه الشعوب، وبالتالي الشعب المغربي مثله مثل كل شعوب المنطقة يعني يعلم جيدا أن هذا العدو لا أمان له وأن هذا العدو يعني لا يمكن أن نقبله ولا يمكن أن نقبل ما يقوم به من جرائم في حق الشعوب العربية وخاصة الشعب العربي الفلسطيني، وبالتالي لا يمكن أن يقبل بعمليات التطبيع. لكن نعلم جيدا أنه مهما فعلت الشعوب هم يعني يدركوا أن الحكام يدركوا أنهم يمكنهم الضغط على هذه الشعوب، لكن حين ينفجر القوطان الشعبي سيأخذ في وجهه كل شيء.
نعم، ونتساءل يعني هذا السؤال نظرا لأن الوقت الذي يعني ينص القانون المغربي على تلبية الحكومة للمطالب الشعبية بجمع 3000 توقيع، يعني ماذا يعني عدم اكتراث الحكومة بالعريضة الشعبية اللي وقع عليها أكثر من 10000 مغربي؟
يعني احنا نعلم جيدا ان في المجتمعات يعني الديكتاتورية والمجتمعات غير الديمقراطية نالوا عمل كثيرا على يعني الأبعاد القانونية، خاصة أن القانون يضرب به عرض الحائط وأن القانون لا ينفذ وأن القوانين والتشريعات بتكون يعني أقرب إلى يعني الحبر على الورق ولا يمكن أن تنفذ تنفيذا حقيقيا، خاصة في المجتمعات الديكتاتورية التي يعني تستخدم فيها القبضة الأمنية، وأعتقد أنه النظام المغربي يعني يمتلك قبضة أمنية قوية هي التي تجعله يعني لا يلتفت للمطالب الشعبية ولا يلتفت ل يعني المسائل القانونية التي يعني هي محقة بالنسبة للشعب المغربي.
نعم، ألف تحية وشكر لكم الدكتور محمد السيد أحمد، كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي، كنتم من القاهرة، تحية طيبة لكم سيدي الكريم، شكرا جزيلا.
شكرا
لكم، حياكم.
صدى المغرب العربي. برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
من جديد مع حضراتكم مستمعينا الكرام، اسمحوا لنا أن أتوقف حقيقة في هذه اللحظات أيضا عند المشاركة التي وصلتني منكم أحبتنا. هذه المشاركة هي من الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، استمعوا إليها في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. لماذا لا يستجيب المغرب لمطالب الشعب بإلغاء التطبيع؟ أولا، عدم القوة الشعبية بالشكل الكبير والكافي. 2، الدعم الغربي الصهيوني للمغرب وهناك دول أخرى. وأخيرا 3، الثقة بقواته المسلحة. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
الشكر الجزيل أيضا لك يا صبحي على رسالتك هذه الصوتية، بارك الله بك، شكرا جزيلا. الأخ الكريم أبو محمد مهدي أيضا من اليمن يقول ألف تحية لمقدم البرنامج ولكادره والضيوف والمستمعين الكرام. بإذن الله تعالى يلفظ الشعب المغربي التطبيع ويلغيه ويجرمه، لأن شعب المغرب من الشعوب الحرة. شكرا أبو محمد مهدي، طبعا رسالة صوتية مرفقة بهذه المشاركة، أستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن التطبيع بين المملكة المغربية والكيان الصهيوني المؤقت جرى دون موافقة أو استفتاء من قبل الشعب المغربي، ومعلوم أن الشعب المغربي يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني جملة وتفصيلا، ويوجد بالمغرب حركة كبيرة مناهضة للتطبيع. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا أخي الكريم أبو محمد مهدي على هذه الرسالة الصوتية، بارك الله بك، وتحية طيبة للأخ الفاضل أبو حيدر من الكويت لاستماعه إلى برنامجنا ومتابعته إلى عنوان الحديث. بالطبع يعني ما تفضل به الدكتور محمد السيد أحمد الإشارات إلى أن حال الشعوب الدكتاتورية هو هذا الحال، لا تستمع ولا تلبي طلبات حقيقة الشعب دائما ما، وهذه التجربة التي رأيناها حقيقة قد تكررت وكانت واضحة عندما حقيقة دخلت عدة شعوب مسألة التطبيع أو كانت تطالب الشعوب أنظمتها المطالب، لكن لا شيء يعني يسمى بالقانون الذي يلزم هؤلاء أمام مطالب الشعب، ولا يعني يوقف عمل هؤلاء أو ما يريدونه تجاه حقيقة مطالب الشعب. هي مسألة مهمة وطبعا موجودة في هذه البلدان. التاريخ الذي يحدثنا في مصر حسني مبارك، زين العابدين بن علي في تونس، في ليبيا معمر القذافي، في العراق وفي سائر البلدان التي حقيقة رأينا كيف كان الدكتاتور يصول ويجول ويعمل ما يريد، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي كيف استخدمت هؤلاء كأدوات لهم لتنفيذ مآربها وتنفيذ خططها الخبيثة والشيطانية. وبالتالي مثل ما تفضل الأستاذ الدكتور محمد بأنه عندما تنتهي أو ينتهي تاريخ الصلاحية لهم فإنها ترمي بهم كالقمامة إلى مزابل التاريخ. هذا هو حال يعني حكام المغرب الذين الآن لا يستمعون إلى مطالب الشعب المغربي الذي يطالب بشكل واضح وجلي. قلنا يعني في غضون يوم واحد 111 مظاهرة احتجاج على التطبيع مع الكيان الصهيوني على صعيد المغرب بأجمعه حقيقة في 60 مدينة مغربية. استمرت طبعا هذه المساعي وخرجت بعريضة تم حقيقة بيان كل مطالب الشعب المغربي في هذه العريضة، ولكن لا يوجد استماع إلى هذه المسألة ولا يوجد حقيقة الوصول إلى هذه المسألة، فبالتالي يتصاعد الغضب الشعبي في هذا الأمر. وطبعا كان له تأثير ما حصل في طوفان الأقصى والعملية البطولية التي حصلت، كان له تأثير على أن الشعب المغربي يستيقظ ويعي أكثر وأكثر ما يدور في بلده وبين حكومته والكيان الغاصب. يعني بالتالي النظام في المغرب الآن يضع نفسه في هذه المطرقة، المصالح الجيوسياسية من جهة وسندان الضغط الشعبي طبعا من جهة أخرى. النظام يفكر بأن لديه مصالح جيوسياسية أو سيستطيع التحقيق أو تحقيقها حقيقة عبر علاقاته أو عبر الوعود التي يتلقاها من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الدول الغربية، لكن هو واهم يعني. ونظرا لعدم وجود مؤشرات على انتهاء المجازر في غزة، فإن النظام في المغرب سيظل تحت الضغط طالما استمر العدوان، ولا فائدة من هذه الوعود الأمريكية، أنها خيانة حقيقة للشعب المغربي، ولا جدوى وفائدة من هذه الخيانة له. من المؤكد طبعا هذه المسألة. ألف شكر وتحية لكم مستمعين الكرام، استمعتم إلى لقائنا قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، عنواننا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لكم وحتى لقاء آخر، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار آقف وارحم في إغراق فأنا عبدك أنت الباري ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا اشقى بذنبي فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا اشقى بذنبي فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار اعطف وارحم في اقراري فانا عبدك انت الباري ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أهنى فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أهنى فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار آطف وارحم في إغراري فأنا عبدك أنت الباري ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد صباح شبار موضوع البحث المعروف
بسم الله الرحمن الرحيم يقول في مضمونها أبو هاشم الجعفري يقول سمعت الإمام أبا محمد يقول إن للجنة بابا اسمه باب المعروف لا يدخله إلا أهل المعروف في الدنيا فصرت أفكر في نفسي وأحمد الله عز وجل على ما وفقني له من أداء ما أستطيعه من معروف لإخواني المؤمنين. هكذا فكرت في نفسي وأنا جالس عند الإمام العسكري عليه السلام. قال: فالتفت الإمام إلي وقال: نعم يا أبا هاشم، هو كما حدثتك نفسك، إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، فدم على ما أنت عليه. ولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام في سامراء، وعاش 28 سنة أو 29 سنة، وكانت ولادته ووفاته في شهري ربيع. الوفاة في شهر ربيع الأول والولادة في شهر ربيع الثاني أو الأول، على اختلاف في الروايات، قيل في الرابع من ربيع الثاني، وقيل في الثامن، وقيل في العاشر. ومدفنه الشريف في نفس داره، محل مدفن الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام هو دارهما، هذا الضريح المقدس، الحضرة، الليوان، اللواوين، الصحن الشريف، هذا كله كان بيتا ودارا للإمامين الهادي والعسكري. والسرداب الموجود هناك المعروف بسرداب الغيبة كان جزءا من الدار التابعة للإمامين عليهما السلام. في هذه الرواية التي ذكرتها لكم عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام حث شديد وأكيد على المعروف. المعروف كلمة تطلق على عدة معان، عادة تستعمل في الإحسان، نقول فلان من أهل المعروف أي من أهل الإحسان. في القرآن الكريم يقول الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالعرف والمعروف يستعملان في معنى الإحسان. وقد تستعمل هذه اللفظة فيما ألزم به الشارع المقدس المكلفين، التكاليف الشرعية، ما أوجبه الله تعالى على الناس. لهذا نقول: الأمر بالمعروف واجب. ولو كان المقصود بالمعروف هنا الإحسان لما كان الأمر به واجبا. ونفس هذا المعنى قاله جماعة من المفسرين في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. بعض قال المقصود بالمعروف هنا هو المعنى الأول أي الإحسان، عاشروهن بالإحسان لا بأس. وبعض قال المقصود بالمعروف هنا ما أوجبه الشارع المقدس عليكم، بدليل أنه أمر به أمر. ولو أخذنا بظاهر الأمر الذي هو للوجوب كما هو المشهور عند الأصوليين للزمنا تفسير كلمة المعروف هنا بما أوجبه الشارع المقدس. وقد تستعمل كلمة المعروف والعرف بمعنى ما تعارف الناس عليه بينهم. المهم أن الحديث الشريف الذي مر علينا في مطلع الكلام، وهو في الحقيقة يحتوي على حديثين، حديث واحد يجمع حديثين، المعروف المذكور في الحديث الشريف وفي الحديثين المنضويين المنطويين تحته، يقصد به الإحسان. ما الحديثان؟ أحدهما إن للجنة بابا لا يدخله إلا أهل المعروف. الحديث الثاني إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. كثير من الناس قد يقتصر وهو مؤمن وهو تقي، لكنه يقتصر على أداء الواجبات وترك المحرمات، وهذا جيد، جيد جدا، لكن فاته شيء كثير، فاته الإحسان. الواجبات في محلها، هناك 5 فرائض في اليوم والليلة، 17 ركعة، لكن هناك 34 ركعة من النوافل لا ينبغي للمؤمن أن يتركها، إما أن يأتي بها جميعا أو ببعضها على الأقل. هل يستحسن بالمؤمن أن يقتصر فقط وفقط في كل عمره على الركعات 17؟ الصيام الواجب في السنة شهر، لكن كم من صيام مستحب في عرض السنة؟ لا ينبغي للمؤمن أن يفوته بأجمعه، فليأتي ولو ببعضه. كذلك سائر الواجبات مطلوبة، مهمة جدا، لكن هناك أعمال مستحبة ولشدة استحبابها تقترب من الواجبات. هناك مجموعة كبيرة من الأحاديث الواردة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام تحث على المعروف وعلى أداء حقوق الإخوان. في بعض الأحاديث يقول الراوي للإمام عليه السلام: أخبرني عن حق الإخوان، الإخوان المؤمنين، فيجيبه الإمام عليه السلام بما معناه: أخاف أن لا تقوم بها، أخبرك بها وتتهاون فيها. ثم يذكر الإمام مجموعة كبيرة من حقوق الإخوان، وهي وإن كانت مستحبة أفتى الفقهاء باستحبابها: قضاء حاجة المؤمن مع الإمكان شيء مستحب، تسهيل أمره شيء مستحب، لكنه مستحب مؤكد، لا ينبغي للإنسان أن يفرط فيه. وهذه الدنيا دار مرور، أمرها واضح، أيام وينتهي أمرها، جاء الإنسان فيها ليختبر ويمتحن، ويجمع لنفسه من الخير ما استطاع. تجدون كثيرا من الإخوان المؤمنين يقعون في مشاكل مالية غير مالية ترتبط بأمور الدنيا، ولكل إنسان من القدرة والحول والطول مقدار مكنه الله عز وجل منه، فليفعل كل إنسان تجاه إخوانه المؤمنين ما تمكن منه، لأنه سيأتي يوم يسمى يوم الحسرة، وهو يوم القيامة. يقول الله سبحانه: وأنذرهم يوم الحسرة، ذلك اليوم يتحسر فيه المنحرف.